وهو كونه قيل عنه إنه أمير المؤمنين في الحديث وهو من رجال الجماعة حديثه في الكتب الستة. نعم. عن أبي التياح. عن أبي التياح هذه كنية اشتهر بها يزيد بن حميد الضبي يزيد بن الضبعي يزيد بن حميد الضبعي يزيد بن حميد الضبعي وهو الذي هو أبو التياح خرج حديثه الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب وهو مشهور بكنيته أبو التياح. عن مطرف ومطرف هو ابن عبد الله بن الشخير مطرف ابن عبد الله بن الشخير وهو أحد الثقات العباد وهو من رجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب وهو فاضل عابد وهو من رجال الجماعة خرج حديثه أصحاب الكتب. عن عبد الله بن المغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين وقد مر بنا ذكره يعني ذكر هذا الصحابي فيما مضى وقد ذكرنا فيما مضى أن له 43 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 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 أربعة وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث كما جاء في الخلاصة خلاصة تذهيب تهذيب الكمال له 43 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على أربعة وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديث. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله سؤر الهرة وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة رضي الله عنه دخل عليها ثم ذكرت كلمة معناها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النسائي رحمة الله عليه سؤر الهرة وهو الماء أو بقية الماء الذي تشرب منه فإنه يقال له سؤر لأن السؤر بمعنى الباقي باقي الشيء إذا أكل منه أو شرب منه يقال لذلك الباقي سؤر. قد عرفنا في الدرس الفائت أن كثيرا من العلماء رأوا أن السؤر لا يكون إلا بمعنى الباقي وأن بعض أئمة اللغة نقلوا أن السؤر يكون بمعنى الجميع أن السائر يكون بمعنى الجميع وأكثرهم قالوا إنه لا يطلق إلا على البقية. وهذه الترجمة هي سؤر الهرة أورد النسائي تحتها حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان يتوضأ بماء أو سكب له ماء ليتوضأ به فجاءت هرة لتشرب فأمال إليها الإناء حتى شربت وتوضأ بسؤرها وبهذا الماء الذي شربت منه وكانت كبشة بنت كعب بن مالك وهي زوجته عبد الله ابن أبي قتادة تنظر إليه وإلى فعله كأنها مستغربة ومتعجبة من هذا الفعل، فقال لها أتعجب، فلما رآها تنظر إليه ذلك النظر قال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت نعم. فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ليست من نجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، إنما هي من الطوافين والطوافات. فالمقصود من إيراد الحديث هو تمكين أبي قتادة لتلك الهرة من الشرب من ذلك الإناء أو من ذلك الوضوء الذي قدم له ليتوضأ منه، وعلل ذلك أو بين وجه استناده إلى هذا العمل وهو تمكين الهرة من أن تشرب من ماء وضوئه بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين والطوافات. والمقصود من هذا أن الماء الذي تشرب منه الهرة أنه طاهر وأنه لا يتنجس بشرب الهرة منه، وأن ذلك السعر الذي يبقى بعد شربها لا يقال إنه متنجس، بل يقال إنه طاهر يتوضأ منه. والله عز وجل خفف على الناس فجعل مثل هذا، فجعل ما يحصل من هذه الدواب التي تكون مع الناس كثيرا والتي لا ينفكون عنها غالبا أنها تكون أنها لا ينجس ما تمسه وما تصيبه وما الماء الذي تشرب منه أو الطعام الذي تأكل منه لا يقال إنه نجس، بل هو طاهر لهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وتعليل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنها من الطوافين هذا فيه الإشارة إلى التخفيف وإلى أن الله تعالى لم يجعل على الناس من حرج في دينهم، فهذه الدواب التي تكون معهم في البيوت وكالهرة فإن ما تشرب منه أو تأكل منه لا يقال إنه متنجس فيراق ويتلف، وإنما هو طاهر يمكن استعماله ويسوغ استعماله لمن أراد ذلك. وقوله إنها من الطوافين والطوافات قيل إنه تشبيه لها بالخدم الذين يطوفون على الناس في الخدمة وأنهم لا ينفكون عنهم، فهذه مماثلة لهم في عدم انفكاكها، فيسر الله عز وجل وخفف على الناس ولم يشق عليهم وجعل ما تصيبه تلك الدواب التي هي مثل الهرة التي هي الهرة أن ذلك لا يؤثر شيئا على ما تصيبه من مأكول أو مشروب، بل هو طاهر لدخول ذلك تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا قتيبة، وقتيبة هذا تكرر ذكره كثيرا وهو من شيوخ النسائي الذين أكثر عنهم، من شيوخ النسائي الذين أكثر الرواية عنهم، ولهذا نجد أن في الأحاديث السابقة أحاديث عديدة كلها من روايته عن شيخه قتيبة ابن سعيد وهو أحد الحفاظ الثقات الأثبات، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب الكتب ومنهم النسائي. عن مالك، ومالك هو إمام دار الهجرة الذي مر ذكره أيضا مرارا، وهو من الأئمة الكبار ومن أهل الحفظ والإتقان ومن المعروفين بالإمامة، وهو أحد أصحاب المذاهب الأربعة الذين اعتني بفقههم ودون فقههم وصار لهم أصحاب عنوا بما جاء عنهم من المسائل الفقهية ودونوها، وهو إمام جمع بين الحديث والفقه، فهو محدث وفقيه، فهو محدث، وكثيرا ما يأتي ذكره في الأسانيد في كتب السنة، وهو فقيه كما هو معلوم من كتابه الموطأ وكما هو موجود في المسائل التي تنقل عنه وتعزى إليه في المسائل الفقهية، وعند ذكر الخلاف في المسائل وآراء العلماء يذكرون قوله ويذكرون كلامه في المسائل، فهو محدث فقيه إمام من أئمة الفقه وأئمة الحديث. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وهذا من الثقات الحفاظ ومن أهل المدينة، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب كما سبق أن مر بنا ذلك، خرج حديثه أصحاب الكتب وهو ثقة، ويروي في هذا الحديث أو في هذا الإسناد عن زوجته حميدة بنت عبيد ابن رفاعة، يروي عن زوجته حميدة بنت عبيد ابن رفاعة، وحميدة بنت عبيد ابن رفاعة قال عنها الحافظ في التقريب انها مقبولة، يعني ومعنى هذا انها يقبل حديثها اذا اعتضد، ومن العلماء من قبل حديثها بدون البحث عن معتضد، قالوا لانه من رواية مالك، وبعض العلماء يقول ان ما يأتي من طريق مالك فانه حجة، لكن المعروف عند المحدثين ومن معروف من قواعدهم أن من يكون كذلك فإنه لا بد من معرفة منزلته من القبول أو الرد أو صحة حديثه أو ضعفه، وقد ذكر بعض العلماء أن الحديث له شواهد من غير هذا الطريق، فيكون الحديث ثابتا لا بمجرد هذا الإسناد وحده ولكن بالطرق الأخرى التي جاءت معاضدة ومؤيدة له. وحميدة بنت عبيد بن رفاعة تروي عن كبشة بنت كعب بن مالك، تروي عن كبشة بنت كعب بن مالك، وهذه قيل إنها صحابية وذكر أنها صحابية، ومن المعلوم أن الصحابة لا يسأل عنهم ولا يحتاجون إلى شيء أكثر من أن يوصف الواحد منهم بأنه صحابي، فإذا ما حصل على هذا الوصف فإنه حصل أو حصل أعلى المراتب وأفضل المراتب التي هي وصف الصحبة التي لا يعادلها شيء والتي لا يماثلها شيء، ولهذا لا يحتاج إلى أن يذكر بعدها توثيق ولا تعديل، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم لا يحتاجون بعد ثناء الله عليهم وثناء رسوله إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين، فيكفيهم شرفا وفضلا ونبلا ما حصل لهم من الثناء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكبشة تروي عن والد زوجها أبي قتادة، لأنها هي زوجة عبد الله بن أبي قتادة، فإذا هي تروي عن والد زوجها أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وأبو قتادة هو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام والمعروف بجهاده وكونه من الفرسان الشجعان، وقد تقدم ذكره في بعض الأحاديث الماضية. وفيما يتعلق بحميدة وكبشة هما من رواة أصحاب الكتب الستة، من رواة أصحاب السنة الأربعة، من رواة أصحاب السنن، يعني ليس لهما ليس لهما رواية لا في الصحيحين، وإنما روايتهما في السنن الأربعة. خرج حديث هاتين الراويتين حميدة وكبشة أصحاب السنن الأربعة. أما أبو قتادة الأنصاري فخرج حديثه أصحاب الكتب، حديثه موجود في الكتب الستة. وإذا فهؤلاء الرواة قتيبة ابن سعيد ومالك بن أنس وأبو قتادة الأنصاري، هؤلاء الثلاثة حديثهم في الكتب الستة. أما وكذلك إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قتيبة ومالك وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأبو قتادة الأنصاري، هؤلاء الأربعة حديثهم في الكتب الستة. وأما المرأتان المذكورتان في الإسناد فحديثهما في كتب السنن الأربعة.
قال باب سؤل الحمار. وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتانا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي سؤل الحمار، وأورد فيه حديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة خيبر وغزوة خيبر وما حصل فيها من إقدامهم على ذبح الحمر الأهلية وطبخها. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي بتحريم ذلك ومنع أكله، وأنهم كفأوا القدور ورموا ما فيها وغسلوها. وجاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أو في ما حصل به النداء إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر إنها رجس. وجاء في بعض الروايات إن الله ورسوله ينهيانكم، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. هذا الحديث جاء في قصة خيبر وفي تحريم الحمر الأهلية الإنسية، تحريم أكلها، وأن ذلك حرم في تلك السنة، وأن الصحابة لما قد أقدموا على طبخها وجعلها في القدور والإيقاد عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بتحريم ذلك ومنع ذلك، فبادروا إلى إكفاء القدور وإلى غسلها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها رجس، وقوله إنها يرجع إلى اللحوم، يرجع إلى اللحوم أو إلى الحمر نفسها، يرجع إلى اللحوم أو إلى الحمر نفسها. وقيل معنى رجس، قيل بمعنى أنها يعني بمعنى القذر، وقيل إنها بمعنى النجس، وقيل إنها بمعنى النجس. والدليل على ذلك أنهم لما أكفأوا القدور غسلوها يعني من النجاسة، غسلوها يعني من النجاسة. ومن المعلوم أنهم لما ذبحوها هي صارت ميتة، ومن المعلوم أن ما لا يؤكل لحمه فالزكاة لا تؤثر فيه حلا، لأن ما يؤكل لحمه إذا ذكي صار طيبا ولم يكن نجسا، أما إذا مات فإنه يكون ميتة ويكون نجسا، يكون ميتة ويكون نجسا. أما ما لا يؤكل لحمه فالزكاة لا تؤثر فيه طهارة، تؤثر فيه طهارة، بل ذبحه وموته حتف نفسه فيان، لا فرق بين أن يموت بنفسه أو يموت بذبح الناس له أو بقتل الناس له، فإنه لا فرق بين هذا وهذا، بخلاف ما يؤكل لحمه فإنه فرق بين أن يموت حتف نفسه وبين أن يموت بفعل الناس، وبين أن يموت بفعل الناس. ولهذا لما طبخوا اللحم الذي ذبحوه وهو ميتة، لأنه في معنى الميتة ولا فرق بينه وبين الميتة، لأن الزكاة لا تؤثر فيه طهارة وحلا، فأكفوا القدور وغسلوها، يعني غسلوها من ذلك النجس ومن ذلك القذر الذي هو لحوم لحوم الحمير. وأما فيما يتعلق بسؤر الحمار وكونه يشرب من الماء فلا يدل على نجاسته وعلى أن ما يشرب من الحمار يكون نجسا، لأن الحمار مثل الهرة ولا فرق بين الحمار والهرة، الهرة حرام أكلها والحمار حرام أكله، فشرب الهرة وشرب الحمار من ماء يعني قليل لا يبلغ القلتين لا يؤثر فيه نجاسة ولا يقصد الأمر إراقته، وهو مما يبتلى به الناس، بل من ذلك عرق الحمار عندما يركبه الإنسان فإنه لا يؤثر في الراكب، ولا يقال إنه نجس فيغسل الإنسان ما أصابه من عرق الحمار. فكانوا يركبون الحمير ويستعملونها للركوب ويعرقون عليها وتعرق أجسادها ويصيبهم عرقها، وما أمروا بأن يتألوا ذلك الشيء الذي أصابهم من عرقها. فكذلك ما يحصل يعني من سؤرها فهو مثل سؤر الهرة، لا يقال أنه ينجس ولا يقال أنه يحرم استعماله وتجب إراقته كما في سؤر الكلب الذي جاء الأمر بإراقته وجاء الأمر بغسله 7 مرات لكونه نجسا ولكون نجاسته مغلظة، لا تحصل الطهارة إلا 7 مرات، وبالتتريب أيضا مع 7 مرات، وبالتتريب في 1 من 7 وهي الأولى كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى. وإنما الذي جاء في الحديث يعني ما يقتضي منعه وما يقتضي نجاسته وعدم طهارته هو لحومها، فإنها يعني نجسة سواء كانت ذبحت أو ماتت حتف نفسها ولا يجوز استعمالها، وإذا وضعت في شيء فإنه يغسل بعد ذلك بعد وضعه ذلك اللحم فيه من أجل النجاسة. وقوله إن الله ورسوله ينهاكم على كون في ضمير تثنية الأمر واضح، ولكن يرد عليه إشكال وهو ما جاء في قصة الخطيب الذي كان يخطب وقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، وأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث وما جاء في معناه من الأحاديث التي فيها ذكر التثنية وفق العلماء بينها وبين حديث الخطيب أو قصة الخطيب بأن مقام الخطبة يقتضي الإيضاح والبيان ولا يقتضي الاختصار بخلاف غير ذلك مما جاءت فيه الأحاديث، فإن مجيئها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة يدل على أنها سائغة وأنها جائزة، لكن الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل من الخطيب من خلاف ما يقتضي الإيضاح والبيان والتفصيل وعدم الإجمال الذي الناس بحاجة فيه إلى التفصيل وإلى الإيضاح. وعلى رواية الإفراد إن الله ينهاكم ورسوله عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه مبلغ، لأن النهي إنما هو من الله والتشريع إنما هو من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ لأمر الله ولشرع الله، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى، فما يتكلم به فهو وحي من الله عز وجل، وما يحصل منه من التحليل والتحريم إنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا الضمير الإفراد يرجع إلى الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ، ويكون شأنه أن الأمر من الله والتبليغ من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء في القرآن إضافة القرآن أو إضافة القول الذي هو القرآن إليه باعتبار التبليغ، كما جاء إضافته إلى جبريل في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، جاءت في سورة التكوير يراد بالرسول الكريم جبريل، وجاءت في سورة الحاقة ويراد بالرسول صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك أنه قولهما مبلغين لا منشئين ومبتدئين، وإنما الابتداء هو من الله عز وجل، هو الذي تكلم به وهو الذي بدأ منه الكلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم وجبريل إنما بلغ كلام الله عز وجل، فإضافتهما إضافته إليهما إضافة تبليغ وإيصال إلى الناس، وهنا إضافة النهي إلى الله عز وجل لأنه الذي يأمر وينهى وهو الذي يحصل من التشريع، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو المقري المكي وقد سبق أن مر ذكره، وقد روى له النسائي وابن ماجه من أصحاب الكتب، روى له اثنان من أصحاب السنن وهما النسائي وابن ماجه. أما سفيان الذي يروي عنه محمد بن يزيد ابن عبد الله بن يزيد فهذا مهمل، وهو يحتمل عند الإطلاق يحتمل الثوري ويحتمل ابن عيينة، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، لكن المراد به سفيان بن عيينة والدليل على ذلك أنه جاء في بعض الطرق عند البخاري متمة، يعني قال حدثنا ابن عيينة، يعني فيه تسمية ابن عيينة، فعرف أن سفيان هذا المهمل الذي لم ينسب أن المراد به سفيان بن عيينة. وأمر آخر يدل عليه ذلك يعني وهو أن محمد بن عبد الله بن يزيد مكي وابن عيينة مكي، فمحمد بن عبد الله بن يزيد وسفيان بن عيينة مكيان، فلو لم يأتي ما يدل على تثنيته في بعض الطرق لكان تقديم سفيان بن عيينة هو الأظهر وهو الأقرب لكونهما من بلد واحد، لكن الأمر لا يحتاج إلى هذا بوجود التصريح بتثنيته وأنه سفيان بن عيينة في بعض الطرق عند الإمام البخاري في إسناد الحديث نفسه عن أيوب. عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني ابن أبي وسفيان كما عرفنا سابقا هو من رجال الجماعة، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وأيوب بن أبي تميمة وأبو تميمة اسمه كيسان السختياني، فهو أيضا من الحفاظ ومن الثقات، وهو أيضا من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب. عن محمد وهو ابن سيرين وقد مر ذكر ابن سيرين محمد بن سيرين وهو من الثقات الحفاظ العباد، ومن من خرج حديثه أصحاب الكتب وأنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي مر ذكره كثيرا في الأحاديث الماضية، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبمناسبة ذكر سفيان ابن عيينة في الإسناد، سبق أن مر بنا إسناد فيه رواية وهو أظنه 49 رقمه 49 الذي يروي فيه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان، وسفيان يروي عن منصور عن الأعمش ومنصور. وقد عرفنا فيما مضى أن سفيان أن عبد الرحمن روى عن السفيانين، والأعمش ومنصور روى عنهما السفيانان بقي كيف يعرف أيهما؟ أولا عبد الرحمن بن مهدي هو بصري، وسفيان الثوري كوفي، والبصرة قريبة من الكوفة، وشيخ السفيانين وهما منصور والأعمش من الكوفة، فالثوري أقرب، لكن قد وجد ما يعني يوضح ذلك في التسمية، وذلك أن في سنن النسائي الكبرى أن يعني في حديث سنن البيهقي الكبرى أنه عندما ذكر حديث سلمان الفارسي الذي روي من هذه الطريقة التي أشرت إليها. قال: ورواه الثوري عن منصور والأعمش فذكره، وفيه زيادة: ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاث أحجار، التي هي موجودة في نفس الحديث. فتبين بهذا أن سفيان الذي لم ينسب هو سفيان الثوري وليس سفيان بن عيينة، لوجود التصريح به في سنن النسائي، وهو في صفحة الجزء الأول في صفحة 101 من السنن الكبرى للبيهقي. وقد دلنا على هذا أحد الطلبة الذي طلع على ذلك وأخبرني واطلعت عليه وجدته كذلك. ثم لو لم يوجد هذا التصريح فإن سفيان الثوري أقرب من جهة ما أشرت إليه أن سفيان الثوري من الكوفة، والشيخان الذين روى عنهما السفيانان أو يروي عنهما السفيانان هما من أهل الكوفة، وعبد الرحمن بن مهدي من أهل البصرة، والبصرة قريبة من الكوفة، وسفيان بن عيينة مكي، وسفيان بن عيينة مكي. فإذا كونه سفيان الثوري لو لم يأتي لكان أقرب، يعني أقرب أن يكون الثوري لكونهم من أهل بلد واحد. ومعلوم أن أهل البلد يلازم بعضهم بعضا، الملازمة تكون بين أهل البلد بخلاف الذي يكون من بلد آخر، فإنه لا يحصل إلا برحلة وبسفرة وما إلى ذلك، بخلاف الذي هو ساكن وياه في بلدة واحد يلقاه كل يوم أو يلقاه كل أسبوع أو يلقاه مرارا وتكرارا، فإن هذا يكون أقرب من غيره ممن لا يلقاه إلا بسفر أو بمناسبة، يعني في أوقات متباعدة. وفيه من الأشياء التي ننبه عليها، سبقا مر بنا يحيى بن عتيق، يحيى بن عتيق في أحد الأسانيد الماضية، وقلت فيما يتعلق بالنساء وهل روى عنه، والحافظ رمز له بأنه روى عنه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي، ومسلم روى له حديثا واحدا وهو حديث لا هامة ولا صفر، الحديث الذي فيه لا هامة ولا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فكما ذكر ذلك صاحب الجمع بين رجال الصحيحين حيث قال روى عنه فلان في لا هامة، يعني في هذا الحديث، فهو من رجال مسلم وقد روى عنه هذا الحديث الذي هو الحديث الذي فيه لا هامة ولا صفر، وهو يحيى بن عتيق. نعم. وزياد بن سعد الذي مر ذكره في الدرس الفائت والذي خرج حديثه أصحاب الكتب، وقلت سبق لسان أنه أثبت أصحاب مالك، وهو أثبت أصحاب الزهري وليس أصحاب مالك. قال سفيان بن عيينة الذي هو من أصحاب الزهري هو أثبت أصحاب الزهري، يعني زياد بن سعد، فمن دون أنه أثبت أصحاب مالك فليحذف لفظ مالك ويأتي مكانها ويثبت مكانها الزهري، وليثبت مكانها الزهري.
قال باب سئل الحائط. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعت وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعت وأنا حائض.
ثم ورد النسائي سر الحائض، وهو بقية ما تأكل، وأن ذلك لا بأس به، وأن كونها يعني حائض ومتصفة بهذا الوصف لا يقتضي الامتناع عن مؤاكلتها وعن يعني مجالستها ومساكنتها، والإسلام جاء يعني في هذا الأمر وسط بين ما عند اليهود وعند النصارى، فاليهود والنصارى في طرفين، والإسلام وسط بينهم، فاليهود عندهم أنهم لا يؤكلون الحائض ولا يجالسونها، وإنما يعتزلونها، والنصارى على عكسهم يجامعونها، يعني يبالغون في مخالطتها حتى أنهم يجامعونها. فهؤلاء ضدان، إفراط وتفريط، إفراط وتفريط. هؤلاء أفرطوا حيث تجنبوها نهائيا حتى في المؤاتلة، وهؤلاء فرطوا حتى أنهم يعني بلغ الأمر بهم إلى أنهم يجامعونها. والإسلام جاء في أنها لا تجامع ولكنها تؤكل وتشارب، ويحصل الاختلاط بها والاتصال بها ومباشرتها في غير الجماع. فلما كان لما كانت الحائض في هذا الوصف الذي هو كونها تمتنع من الصلاة وتمتنع من الصيام، وبسبب ذلك الدم الذي حصل لها، واليهود والنصارى فيها على طرفي نقيض، جاء الإسلام في التوسط بين هذين، فمنع من مجامعتها ومن الاستمتاع بها في الجماع، وأباح ما عدا ذلك من مؤاكلتها ومخالطتها. وقد أورد النسائي في هذا حديث عائشة رضي الله عنها الذي يوضح هذا المعنى، وهو أنها قالت: كنت أتعرق العرق، يعني العظم الذي عليه لحم أو بقية لحم، يعني تأكل منه، تمسك العظم وتأكل منه، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العرق الذي هو العظم الذي به بقية اللحم، فيضع فمه في المكان الذي وضعت فيه فمها، يضع فمه في المكان الذي وضعت فيه فمها، يعني معناها أن سؤرها وما مس فمها مسه فم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك كانت تشرب في إناء، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها الإناء ويضع فمه في المكان الذي كانت تضع فمه من الإناء، لأن المكان الذي تشرب منه مكان معين، فكان يتعمد ويأخذ الإناء ويضع فمه في المكان الذي وضعت فمه، مو في أي مكان من الإناء، وإنما في نفس المكان التي وضعت فيه فمها. فهذا يدل على ما ترجم له النسائي من أن الحائض، مما يدل عليه ما ترجم له من أن الحائض وإن كانت لها أحكام تخصها وفيها هذا الوصف الذي يمتنع فيه من الصلاة ومن الصيام، فإن ذلك لا يقتضي منابذتها وعدم مجالستها والاختلاط بها، بل بالله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعرق هو العظم، العرق الذي عليه بقية اللحم، الذي عليه لحم قليل. وقد جاء في الحديث الذي في قصة المنافقين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ثم قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. يعني لو يعلم أنه في المسجد لحم يؤكل ويكون عظم عليه بقية لحم يوجد في المسجد، لجاء إلى المسجد من أجل يأخذ نصيبه من اللحم أو من هذا العظم الذي عليه بقية لحم. فهمهم الدنيا، ولو كان ذلك الذي يحصلونه من الدنيا تافيا وقليلا، ولا يهتمون في أمور الآخرة، ولا يعنون فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة. ولهذا قال: لو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لو يعلمون ما فيه من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وإنما همهم الدنيا، فلو كان في المسجد لحم يوزع أو لحم يؤكل، وكان ذلك اللحم تافها ويسيرا وهو عظم عليه بقية لحم، لشهد الواحد منهم العشاء لينال نصيبه من اللحم. وأما النصيب الذي هو في الآخرة والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا، فهم لا يعلم ذلك، ولهذا تثقل عليهم الصلوات، والصلوات كلها ثقيلة، ولكن العشاء والفجر أشد. ولهذا قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، يعني كلها ثقيلة ولكن هذه أثقل من غيرها، لأن هذه تكون في أول الليل وهذه تكون في آخر الليل. هذه في أول الليل في الوقت الذي كان الناس فيه تعب وبحاجة إلى النوم، وهذه في آخر الليل الذي الناس مستغرقون فيه بالنوم، وقد طاب لهم الفراش ويعني ارتاحوا في النوم. المقصود من ذلك قوله عرقا لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، يعني عظم عليه بقية لحم سمين، عظم عليه بقية لحم سمين، يتعرق العرق يعني ينهس منه، ينهس منه ويأكل منه بأسنانه، يعني لا يعني يقطع من يده بيده ويأكل، وإنما يضع العظم ويقربه إلى فمه وينهس منه ويأكل منه. ثم إن إسناد الحديث يقول يقول نسائي أخبرنا عمرو بن علي، وعمرو بن علي هو الفلاس البصري المشهور المحدث الثقة الذي هو من أئمة الجرح والتعديل، وكثيرا ذكر كلامه في الرجال كثير، كلامه في الرجال كثير في التعديل والتوثيق والتجريح، فهو من الحفاظ ومن أئمة الجرح والتعديل، وحديثه في الكتب الستة، بل هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة في كتبهم، كل منهم يروي عنه مباشرة. عمرو بن علي الفلاس حدثنا عبد الرحمن، وعبد الرحمن بن مهدي، هذا عبد الرحمن هو بن مهدي، وعبد الرحمن هو أحد الحفاظ الثقات من أئمة الجرح والتعديل، وهو من رجال الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب، وقد مر ذكره فيما مضى عن سفيان. وسفيان هذا أيضا غير منسوب، سفيان غير منسوب، ما جاء أنه بن عيينة ولا الثوري، وعبد الرحمن بن مهدي يروي عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، كما سبقنا أن عرفنا ذلك في الحديث الذي نبهت عليه قبل قليل، الذي يروي فيه عن سفيان، يروي عن الأعمش ومنصور. وهنا يعني سفيان يروي عن عبد الرحمن بن مهدي، وعبد الرحمن بن مهدي روى عن السفيانين، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، لكن الذي يروي عنه سفيان المقدام بن شريح، والمقدام بن شريح ما روى له ابن عيينة، وإنما ذكروا في تهذيب الكمال أن الذي روى عنه الثوري، يعني من يسمى سفيان روى عنه الثوري، وما ذكر أن سفيان بن عيينة روى عنه، وما ذكر أن سفيان ابن عيينة روى عنه، فإذا سفيان يكون هو الثوري، من جهة أن المقدام ابن شريح لم يذكر في من روى عنه ابن عيينة، وأيضا هو كوفي، اللي هو المقدام بن شريح كوفي، وسفيان الثوري كوفي، فإذا أولا ما جاء أن سفيان بن عيينة روى عن المقدام ابن شريح، وأيضا نفس سفيان الثوري هو من أهل الكوفة، والمقدام بن شريح ابن هانة من أهل الكوفة، فإذا سفيان هذا المهمل هو الثوري وليس بن عيينة، هو الثوري وليس بن عيينة، لأنه لم يذكر في الذين رووا عن المقدام ابن شريح ابن هانة من اسمه سفيان إلا سفيان الثوري. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد تقدم ذكرها مرارا، وقد سبق مرة ذكر شريح يعني في الرواية عن عائشة، وشريح من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها هي إحدى الصحابيات، وهي المعروفة بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.